صلوا وما فاتكم أتم. أما إذا كان يخشى أن يفوته ما جاء من أجله كمن جاء ليصلي على جنازة وأدرك مع الإمام ركعتين فهنا يسلم مع الإمام، لأنه يجوز التنفل بركعتين، وهو إنما حضر للصلاة على الجنازة، وصلاته على الجنازة أفضل من إتمامه، لأن الصلاة على الجنازة أول مرة فرض كفاية، فيكون مشاركا للمصلين في الفرضية، والفرض أفضل من النفل، فيسلم مع الإمام من أجل أن يدرك الصلاة على الجنازة. نعم.
وبين الشيخ ورد في سورة السجدة قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة.
نعم.
وفي سورة المعارج قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فما التوفيق لنا الآية؟
نعم. أما آية السجدة فإن الله يقول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، هذا في الدنيا في يوم كان مقداره 1,000 سنة. وذلك أنه قد جاء في الحديث أن بين الأرض والسماء الدنيا 500 سنة، وأن كثف السماء 500 سنة. فعلى هذا يقول 500 أو 500,000. أما في المعارج، سورة المعارج، فإن ذلك في الآخرة. ولهذا يظهر لي أن قوله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة متعلق بقوله بعذاب واقع للكافرين، يعني أن هذا العذاب الواقع للكافرين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وليس متعلقا بقول تعرج الملائكة والروح إليه، بل تعرج الملائكة والروح إليه يعني في الدنيا حسب ما جاء في سورة الأفلام من تنزيل السجدة. هذا الذي يظهر لي. واضح الفرق؟ نعم.
فضيلة الشيخ،
لا لا يا بني، من اليمين. نعطي الأندلسي كما قال.
شكرا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. هل صحيح أن البيت المعمور يقع فوق الكعبة في السماء السابعة؟
نعم، البيت المعمور في السماء السابعة، وهو كما جاء في الحديث بحيال الكعبة. وحيال الكعبة هل معناه من فوقها؟ وهذا ليس بغريب، والله على كل شيء قدير. أو المعنى بحيال الكعبة يعني بإزائها، بمعنى أنه كما تعمر الكعبة من أهل الأرض يعمر البيت المعمور من أهل السماء. الذي يهمنا أن البيت المعمور في السماء السابعة، وأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك، هذا أهم شيء. نعم. يلا يا علي صار.
فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بثوب شفاف؟
في؟
بثوب شفاف.
نعم، الصلاة بالثوب الشفاف إن كان تحت السراويل تستر ما بين السرة والركبة فلا بأس، وإن لم يكن تحته شيء فلا يجوز. لا يجوز أن ألبسه في الصلاة ولا غير الصلاة، لأنه لا بد من ستر العورة. وقد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والثوب الشفاف وإن لبسه الإنسان لم يتخذ الزينة، ما الفائدة إذا كان شفافا؟ وجودك عدم. عرفت الآن؟ وصار الجواب؟ إلا إذا كان عليه سروال يستر ما بين السرة والركبة. فهمت؟
فضيلة الشيخ، ما تفسير قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟
نعم، وما رميت يعني ما رميت وجوههم بهذه الحصبة التي أرسلتها عليهم. إذ رميت يعني أرسلت الحصبة، فالرمي الأول بمعنى الإصابة، ولكن الله رمى أصابهم. فرمت تكررت كم مرة؟ كم مرة؟ 3 مرات. ما رميت الأول بمعنى أصبت وجوه، إذ رميت يعني أرسلت الحصى، هذا فعل الرسول، ولكن الله رمى إيش أصابهم، لأنه من المعلوم أن الرسول إذا أرسل حصيات على قوم بعيدين عنه أنه جرت العادة أنه لا تصل هذه الحصى إلى وجوههم أو التراب، لكن الله هو الذي أوصلها. واضح؟ اتضح لك ولا لا؟ لا أصل إذا فسرنا بما ذكرنا ما في أصلا إشكال أن الرمي يطلق على الإصابة ويطلق على الفعل. فقول ما رميت المنفي هنا الإصابة، إذ رميت المثبت إرسال الحصبة أو التراب، ولكن الله رمى الإصابة ولا إشكال. نعم يلا على
اليسار. بارك الله فيك. يقول الحق سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكثير من المصائب تحدث للإنسان ويصبح في حيرة، هل هذه من نفسه بتقصير من أخذه بالأسباب أو أنها شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يختار إلا الخير. فكيف يمكن التوفيق بين اعتقاد الإنسان ومقدر الله سبحانه وتعالى؟
أولا لي ملاحظ على كلمة الحق، نحن نؤمن بأن الله هو الحق المبين وأنه سبحانه وتعالى من أسمائه الحق، لكن كون نقول يقول الحق قال الحق وما أشبه ذلك دائما، مع أن استعمالها في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة يقولون قال الله، وكلمة الله تعطي معنى غير الحق، تعطي أنه وحده الإله وما سواه باطل وهو الإله الحق. لذلك ينبغي لنا أن نقول قول الله تعالى أو قال الله تعالى أو ما أشبه ذلك، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون ماذا قال ربكم، ويقول قال الله تعالى وما أشبه ذلك، هذا هو الأولى. وما سمعت يعني في اطلاعاتي من كلام السابقين أنهم يعبرون عن الله بالحق، فيقول قال الحق قال الحق قال الحق، إلا في المتأخرين، المتأخرون يكثرون قوله، وكذلك يكثرون كلمة المصطفى يعنون به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه مصطفى وأنه أصفى المصطفين، لكن كون نقول رسول الله أو قال النبي أو قال الرسول أفضل، لأن هذا هو المستعمل في عرف السلف أو في كلام السلف. واضح؟ طيب. أما السؤال عن الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذا كقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالمصائب بأسباب الأعمال، لكن المصيبة قد تكون خاصة وقد تكون عامة، والسبب قد يكون خاصا وقد يكون عاما. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الإنسان قد يشعر بأنه ليس عليه خطيئة، لأنه قليل الخطايا، ولأنه إذا أخطأ استغفر، فيقول من أين أتت هذه المصيبة؟ نقول هناك شرك لك، قد تكون أعمالهم سببا لإصابتك، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثانيا، كونك ترى نفسك أنك لست مخطئا، هذه سبب المصيبة، لأن الإنسان إذا اعتقد هذه العقيدة صار معجبا بنفسه، مدلا على ربه، يقول يا ربي أنا ما فعلت ما يوجب العقوبة أو المصيبة، واعتقاد الإنسان أنه معصوم هو محل الخطأ، يعني من ادعى العصمة فهو الزال الذي لم يعصم، لأن الإنسان يجب أن يعرف نفسه، فأينا لم يخطئ؟ قد يقول قائل أليست المصائب تصيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنقول بلى تصيب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المصائب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لزيادة علو مرتبته لأنه صلوات الله وسلامه عليه قد نال من كل وصف جميل أعلاه، وأقول من كل وصف جميل يتصف بالمخلوق أعلاه. الصبر يحتاج إلى شيء يصبر عليه، فلهذا أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بالأذى في دعوته، أليس كذلك؟ أصيب بدعوته. كيف أصيب؟ ردوا دعوته وكذبوه وقالوا ساحر كذاب شاعر مجنون، ألقوا عليه السلى وهو ساجد تحت الكعبة، هذه أذية عظيمة. فصبر. أيضا الأمراض التي تصيبه يصيبه أكثر مما يصيبنا مرتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. بل عند مفارقته الدنيا في حال احتضاره عليه الصلاة والسلام أصابه من شدة الموت ما لم يصب غيره عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى ينال أعلى مرتبة في الصبر على أقدار الله وعلى شرائع الله. أفهمت الآن؟ فصار الرسول عليه الصلاة والسلام ما أصابه من المصائب الذي نعتقد أنه أصابه من أجل أن تكمل درجة الصبر في حقه حتى يكون صابرا شاكرا. الشكر نال والله أعلى درجة الشاكرين، حتى إنه يقوم في الليل حتى تتورم قدماه ويتفطر ساقه، وقيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فنال درجة الصبر ودرجة أعلى درجة الصبر وأعلى درجة الشكر صلوات الله وسلامه عليه. اتضح المقام؟ طيب، بعده
فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن والصلاة عند قبر البقيع وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
شلون؟
ما حكم قراءة القرآن والصلاة عند مقبرة البقيع وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
عند ناس لا تقرأ القرآن لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في البقيع ولا في الناس، لا تقرأ القرآن، هذا بدعة. استمع يا ولد، استمع، أقول لا تقرأ القرآن لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في البقيع ولا عند قبور الناس، فهمت؟ لكن سلم إذا وصلت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قل: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذا أحسن صيغة في السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أمته في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقط وانصرف. وإن قلت: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا حسن. فهمت ولد؟ طيب، في البقيع تقول: السلام عليكم أهل الديانة من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، وتنصر. وإن شئت أن تسلم على قبر عثمان رضي الله عنه وهو معروف فهذا حسن، لأن عثمان ثالث الخلفاء الراشدين في هذه الأمة. فهمت الآن؟ إذن ما في قراءة قرآن عند القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر عثمان ولا في البقيع ولا في أحد ولا في أي مقبرة. إيش صار؟ لا هم قل أن تقول القرآن والصلاة، لا، الصلاة في المقبرة حرام ولا تصح الصلاة، وعند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ستصلي في المسجد، ما تصلي عند قبر الرسول، تنوي أنك تصلي في المسجد النبوي. نعم.
فضيلة الشيخ،
اليسار. نعم.
هل يجوز السلام على المقبرة إذا كان على السيارة أو على غير ذلك؟
نعم، يعني هل المار في المقبرة بالمقبرة يسلم أو لا؟ إن كانت المقبرة مكشوفة ليس عليها جدار فلا بأس أن تسلم، وإن كان مستورة بجدار فلا تسلم، لأنه لا معنى لذلك، إذ أن المار بالصوف وبينه وبين القبور جدار كالذي في بيته ولا فرق. لهذا نقول إن مررت بمقبرة مكشوفة فلا بأس أن تسلم، وإن مررت بمقبرة مسورة فلا تسلم. ولهذا لولا أن الشهداء في أحد قد فتح يعني فتحت منافذ في الباب، الباب أظن مشبك يقف الإنسان فيه ويشاهد القبور، لقلنا لا تسلم عليهم لأنهم محجوبون عنك، والسلام عليك على المقبرة وبينك وبينها جدار كالسلام عليهم لو كنت في بيتك، ولا أحد يقول قف في بيتك وسلم على أهل المقابر. نعم
شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجد الآن أجهزة في السوق تساعد الإنسان على التصنت أو التنصت على الهاتف.
التصنت
مأخوذ من أنصت؟
لا تصنت.
طيب نترك الاختلاف اللغوي.
أنصت نعم.
على العموم أنه بإمكان الإنسان أن يدخل على المتحدثين فيسمع كلامهما.
نعم.
واستخدمها بعض الناس استخداما فيما يراه أنه استخدام طيب لمعرفة من يتصل بأبنائه حتى يعرف أين سيكون مثلا مجيئهم الليلة أو ذهابهم هذه الليلة مع من، ومن سيزورهم، وما الحديث الذي سيدور بينهم، وعلى هذا الأساس يحدد نوع تربيته لأبنائه، أو معرفة من يتصل بالخادمة إذا كانت في البيت أو بمن تتصل. فهل يجوز مثل هذا إذا كانت نيته صالحة؟
أولا بارك الله فيك، اللي أعرف أن هذا النوع من الأجهزة ممنوع. ممنوع الآن علنا
على هيئة تسجل يضعه في بيته على هاتفه هو
بس. أي لكن لكن
اتصل أحد عليه وأنا في البيت إن كان يسمع من يتصل به.
لكن قصدي هل هو يعني مسموح؟ طيب. أما إذا تصنت على الناس فهذا حرام لا إشكال فيه، لأن هذا من باب التطلع على أسرار الناس وخيانة الأمانة. حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا إذا حدثك الإنسان والتفت لينظر هل حوله أحد فإن ذلك من الأمانة، فلا يجوز لك أن تفضي بسره إلى أحد، فكيف بالذي يتلقف أو يخطب أقوال الناس؟ هذا لا شك في تحريمه، سواء علم وكتم أو علم وأعلم. أما الذي يأخذ ليتصنت مثلا على أولاده أين ذهبوا وأين راحوا أو على خادمه أو على أهله، فهذا إن كان هناك قرينة، قرينة فساد واضحة يريد أن يتحقق منها فلا بأس، وإلا فإنه من التجسس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجسس. وكم من إنسان تجسس وسمع ما يكره أو رأى ما يكره ثم لا يمكنه أن يغير شيئا فيزداد بذلك محنة إلى محنته، ويزداد أيضا كراهة لمن سمعه أو رأى أو نعم لمن سمعه أو رآه إذا كان يتجسس بالعين وهو في غنى عن ذلك. حتى إنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثني أحد عن أحد بشيء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. التربية، كن سليم الصدر وربما يهدي الله هذا الرجل ويستقيم، لكن إذا كرهته لمعصية عرفتها منه ربما لا تزول هذه الكراهة ولو استقام. ثم إن الإنسان إذا سمع أو رأى من شخص ما يكره يظهر أثر ذلك عليه في رؤيته إياه وفي نظره إليه وفي وجهه إذا لقاه، فيشمئز كل واحد عن الآخر ويحصل العداوة والبغضة. فالمهم أني أرى أن السلام من هذا الجهاز الذي يتجسس على الناس أولى بكل حال. اسمع يا رجال اسمع الكلام، أن السلام منه أولى بلا شك. فإن دعت الحاجة إليه في أولاده أو أهله فلا بأس، فلا بأس بهذا. ومع ذلك أفضل أن لا يفعل، لأنه أولا النفس البشرية طبيعتها أنها تتنقل، ربما يأتي يوم من الأيام يقولها أبى تجسس مثل على الشرطة، على كذا على كذا على كذا، وهذا مثل السحر يسير في البدن من حيث لا يشعر الإنسان، كذلك هذا يسير في القلب من حيث لا يشعر. فالسلام من هذا الجهات أرى أنها أولى بكل حال. وهذا الأخ موسى بعد رجوعه من أهله جزاه الله خيرا يشير إلى أن الوقت قد انتهى. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، إلا إذا رأيتم أننا نلغي الجلسة القادمة نظرا للامتحان. نعم، ما يؤثر؟ لا يؤثر. إذا إن شاء الله الأمور ماشي على ما هي عليه بإذن الله. نعم نعم، بس أذن، هو ما أذن. طيب،
شروط عقد النية عند صلاة الاستخارة. يعني أنا جربت شخصيا أكثر من مرة أن أصلي استخارة، لكن ما كنت أدرك يعني أي الأمرين أن أنا بستخير.
إذا استخار الإنسان في شيء ثم لم يتبين له الأمر فليعد الاستخارة مرة أخرى وثالث، ثم إذا قدر الله له الشيء علم أن هذا هو الخير. إذا قدر الله له الشيء سواء مال إليه الآن أو مال إليه بعد علم أنه هو الخير. نعم، بارك الله فيك.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
نعم،
هل يجوز بيع
الهدية؟ نعم، يجوز بيع الهدية، يجوز بيع الهدية، لأن الإنسان إذا أهدى إلى شخص شيئا وسلمه له صار ملكا له، يجوز أن يبيعه ويجوز أن يتصدق به ويجوز أن يهبه لأنه ملكه ملكا تاما. نعم،
كيف نوفق بين قوله تعالى وما أنت من مسلم من القبور
وقصة المعدات رسول
الله عليه وسلم
لأهل القبيل. نعم، قول الله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، يعني أنك لا تسمع هؤلاء دعوتهم إلى الحق، كما أنك لو ذهبت إلى المقبرة لتدعوهم لم تسمعهم. وليس المعنى أن أصحاب القبور لا يسمعون، أصحاب القبور يسمعون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دفن وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرأ نعاله. وورد أيضا في حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم في كتاب الروح أن الإنسان إذا وقف على قبر يعرفه وسلم عليه فإن الله يرد روح صاحب القبر فيرد السلام على من سلم عليه. ولكن معنى الآية ما أنت بمسمع من في القبور، يعني أنك لو ذهبت إلى أصحاب المقبرة ودعوتهم إلى الله ما سمعوا منك، كهؤلاء المشركين الذين لم يقبلوا دعوتك. نعم، السلام عليكم.
يقول
السائل
هل يجوز الاقتراض من شخص ماله مختلف
بالحلال والحرام؟ نعم، يجوز للإنسان أن يقترض من شخص ماله فيه شبهة مختلط بالحرام والحلال، وذلك لأنه استقرره على وجه المباح، والمال المحرم لكسبه إذا أخذه الإنسان من هذا الكاسب على وجه المباح فإنه يحل له. مفهوم الكلام هذا؟ نعم، المال المحرم لكسبه إذا أخذه غير الكاسب على وجه مباح كان له حلالا. مثلا الربا، الربا زيادة في غير محلها، فإذا كان هذا الرجل يرابي فهذه الزيادة دراهم، الزيادة دراهم مثلا ليست حراما في عينها، لكنها حرام بإيش؟ بكسبها، لأنها اكتسبت على وجه محرم. فإذا قبض الإنسان من هذا المرابي شيئا من ماله على وجه مباح ببيع أو قرض أو هدية أو صدقة فإنه يكون له حلالا. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وسيد الوارعين وهو الأسوة الذي اقتدى به أكل من طعام اليهود، أكل من طعام اليهود. ومعلوم أن اليهود معروفون بإيش؟ بأكل السحت وأخذ الربا. فأكل عليه الصلاة والسلام من هديته وأكل من دعوته. أهدت إليه امرأة من اليهود شاة عام فتح خيبر، ودعاه غلام يهودي في المدينة إلى خبز من شعير وإهالة سلخة، وأجاب الدعوة وأكل. فإذا دعاك إنسان يتعامل بالربا من أجل أن تأكل طعاما عنده غداء أو عشاء أو تشرب الشاي أو القهوة، فلا حرج عليك أن تجيب دعوته وتأكل منه، إلا إذا كان في عدم إجابتك مصلحة فلا تجب. إيش المصلحة؟ المصلحة أنه إذا عرف أن الناس لا يجيبون دعوته امتنع عن أكل الربا. فإذا كانت هذه المصلحة فلا تجب. أما إذا لم يكن مصلحة بل ربما يكون مضرة، يكون هذا الرجل قريبا لك، فإذا هجرته ولم تجد دعوته حصل التقاطع بينكما، فحينئذ أجب وكل بسم الله. والإثم على من؟ على من؟ على الكاسب، على هذا الذي اكتسبه على وجه المحرم. وقلنا المحرم لكسبه احترازا من المحرم لعينه، المحرم لعينه. فلو أن رجلا عرفت أنه ذهب إلى شخص وسرق الشاة، سرق شاته ثم ذبحها ضيافة لك، أتأكل؟ ليش؟ لأن هذه عين مال فلان غصبها، فلا تحل لك ولا له أيضا. أما المحرم لكسبها الذي وقع بالتعامل على وجه الرضا لكنه تعامل حرام، فهذا إثمه على الكاسب. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.